ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 17 من شهر 10 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهرها السابع، واشتباكات عنيفة في بوري بالعاصمة الخرطوم. صالح محمود يكشف عن اتجاه لتوسيع نطاق عمل الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان يحدد شهر 11 موعد استلام ترشيحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق. الدعم السريع يواصل اعتقال 18 شخص في أمبدة السبيل بأم درمان، وانفراج نسبي في أزمة معينات غسيل الكلى. واشنطن تدعو طرفي الصراع لوقف الحرب فورا وبدء حصر اللاجئين في معسكرات شرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دخلت الحرب في السودان يوم الاثنين شهرها السابع، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع باتجاه منطقة بوري في الخرطوم. وقال تجمع أحياء أمبدة السبيل في أم درمان أن قوات الدعم السريع تواصل اعتقال 18 شخصا من أبناء الحي منذ يوم السبت الماضي. وأوضحوا في تعميم صحفي أن الاعتقالات طالت مجموعة كبيرة من الشباب في أمبدة السبيل الحارة الثامنة محطة الطاحونة، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وحمل التجمع الدعم السريع مسؤولية أمن المعتقلين المدنيين وسلامتهم، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا. قالت قوى الحرية والتغيير أن الحرب تمددت صوب ولايات جديدة بدخولها فعليا إلى حدود ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، ليصبح عدد الولايات الواقعة في نطاق الحرب 10 ولايات، داعي الطرفين لوقف الحرب فورا. ونبه المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب إلى المعاناة الإنسانية والخسائر الكبيرة التي طالت الاقتصاد. وأكدت الحرية والتغيير أن المساعدات تمت السيطرة عليها أو تم عرضها في الأسواق وبيعها علنا. وأضاف محمد الفكيسي اليمان في هذا الخصوص:
خلوا نصبعينكم، الهدف الأول هو إيقاف الحرب مهما كانت التنازلات، ما تمشوا في الحسابات السياسية الضيقة، لابد أن تكون الجبهة دي جبهة واسعة وتجمع جميع السودانيين وتضغط من أجل إيقاف الحرب، لأن إيقاف الحرب هو هدفنا الأساسي.
طالبت السفارة الأمريكية بالخرطوم الجيش والدعم السريع وقف القتال فورا وإنحاء الصراع عن طريق التفاوض. ودعت السفارة الأمريكية في بيان بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في السودان طرفي الحرب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، بجانب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبموجب إعلام مبادئ جدة الصادر في 11 من شهر 5. وطالبت السفارة باستعادة التحول الديمقراطي في السودان من خلال نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. قال الخبير القانوني صالح محمود الحائز على جائزة سيخاروف أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان. وأوضح بعد زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية في لاهاي خلال الأيام الماضية في مقابلة مع راديو دبنجا أنه عقد اجتماعات مثمرة مع الجهتين. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق التي جرى اعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور. وأوضح أن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وستشكل مدخل تمديد اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
بعد صدور القرار من مجلس حقوق الإنسان وإرسال أيضا لجنة تقصي حقائق مستقلة، وهي لجنة تشبه أيضا نفس الطريقة بتاع بروفيسور كاسيس لما مشى دارفور، هذه اللجنة سترفع توصياتها، وبالتأكيد أنا أعتقد أنه ستكون من توصيات ذات قيمة.
قال الخبير القانوني صالح محمود الحايس على جائزة سيخاروف الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فارق من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بالسودان، مشير إلى اتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان. وقال الخبير القانوني صالح في مقابلة مع راديو دبنجا أن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان والحرب وكيفية إيقافها، وأشار إلى أن الاجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات، بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإيقاف للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب ومحاربته. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك موقف جديد لمراجعة كل ما حاط في موقف الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة، وأيضا التمس أنه الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع مؤسساتنا الإقليمية، مع الاتحاد الإفريقي، مع الإيجاد، مع مجلس الأمن والسلم الإفريقي.
استأنفت المحكمة الجنائية الدولية جلسة محاكمة علي كوشيف في مقر المحكمة في لاهاي يوم الاثنين. وكشفت المحكمة الجنائية في تصريح عن رفع الجلسة الخاصة بقضية عبد الرحمن كوشيف يوم الاثنين على أن تستأنف جلسات الاستماع يوم الأربعاء، وأوضحت أن الدفاع سيدلي ببيانه الافتتاحي يوم الخميس 19 والجمعة 20 أكتوبر، وسيستدعي شاهده الأول يوم الاثنين 23 أكتوبر. بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء ترشيح أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان في جنيف أن سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بجنيف أرسلت خطابات إلى المنسقين الإقليميين للمجموعات الجغرافية الخمس لتقديم ترشيحات لخبراء بحلول 3 من شهر نوفمبر 2023، حتى يتسنى لرئيس المجلس تعيين 3 من بينهم للعمل في البعثة. ألغت إدارة مركز غسيل الكلى في بورت سودان قرار وقف عمليات غسيل الكلى التي كانت مقررة يوم الاثنين بعد الحصول على كميات من معينات غسيل الكلى. وقال موسى محمد آدم أحد مرضى الفشل الكلوي لراديو دبنك أن جمعية مرضى الكلى تواصلت مع إدارة الإمدادات الطبية وتحصلت على معينات تكفي لثلاثة أيام، وأوضح أن السلطات أخطرتهم بوصول باخرة تحمل معينات غسيل الكلى إلى ميناء بورت سودان. وأشار إلى أن مركز غسيل الكلى في بورت سودان يعاني مع قلة ماكينات الغسيل وإشكاليات في منظومة التكييف. وأضاف موسى محمد آدم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مشينا أمس الإمدادات الطبية كمرضى، عندنا جمعية وقابلنا مديرة الإمدادات، أعطتنا المعينات لكن معينات ما كثيرة تكفي كثير 3 يوم، لكن في بشريات أنه في باخرة جات ربطت في المينة والأمور ماشية في انفراج، لكن ما انفراج كلي.
تعهد عمر الخليفة عبد الله والي النيل الأبيض بمعالجة أزمة مركز عباس إبراهيم للغسيل الدموي في كوستي بتوفير مستهلكات الغسيل بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد أن توقفت عمليات الغسيل منذ أكثر من أسبوع، وكان عدد من مرضى الفشل الكلوي أغلقوا الطريق العام أمام مركز غسيل الكلى المؤدي لسوق كوستي، مما أدى لتعطيل حركة المرور احتجاجا على خروج المركز من الخدمة وتوقفه عن تقديم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي. أكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه ستصل إلى بورت سودان يوم الاثنين 60,000 غسلة، وهي تكفي لمدة غرابة الشهر. وقالت الوزارة في تصريح صحفي أنه من المتوقع وصول 152,000 غسلة بجميع مكوناتها تكفي لمدة شهرين ونصف، خلال الفترة من 25 من شهر 10 الجاري إلى 5 من شهر 11 المقبل. وأشارت الوزارة إلى البدء في إجراءات استيراد طلبية عبر الإمدادات الطبية ومخزون للغسلات لمدة 3 أشهر أخرى لضمان استمرارية عمل الغسيل الكلوي للـ6 أشهر القادمة. انتقد مؤتمر خريجي شعب البيجما وصفه بالإقصاء المتعمد للشعب البيجاوي من المشاركة في مؤسسات الدولة في جميع مستويات السلطة منذ اندلاع الحرب. وقال الدكتور عيسى عولي رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر خريجي شعب البيجا لراديو دبنجا أنهم اتفقوا مع والي الولاية على تخصيص وزارة الصحة لأبناء المنطقة، مشير إلى تفشي الإشكاليات الصحية في المناطق الريفية في 6 محليات بالولاية، وأشار إلى اعتراض جهة أمنية على قرار تعيين إحلام عبد الرسول مديرا لوزارة الصحة يوم الأحد وإلغاء القرار يوم الأحد قبل إصداره مجددا بواسطة الوالي يوم الاثنين. وأضاف الدكتور عيسى رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر خريجي شعب البيجا في هذا الخصوص:
اتفقنا مع الوالي أنه يدينا وزارة الصحة، لأنه وزارة الصحة نهي تعتبر لنا من الوزارات المهمة، لأنه أصلا الأمراض المستوطنة في الولاية موجودة في الأرياف، أساسا عمليات بتاعتنا دي في الأرياف كلها بتعاني من مشاكل في الأوبئة ومشاكل في الأمراض.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في شرق النيل والحاج يوسف بالعاصمة الخرطوم في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة الماضية، وأشارت في تقرير أن أعداد الحالات التي جرى تسجيلها في مستشفى البان جديد تراجعت بصورة واضحة مع استقرار كبير في أوضاع المصابين بالمستشفى وعدم تسجيل أي وفيات بسبب الكوليرا في الأسبوع الماضي. بدأت صباح الاثنين عمليات التسجيل الدائم للاجئين السودانيين الفارين حديثا من أحداث السودان الذين رحلوا من الحدود لمخيم كونونغو بشرق تشاد. وقال مراسل راديو دبنجا في تشاد أنه من المتوقع أن يستفيد من عمليات التسجيل أكثر من 15,000 لاجئ على أن يحصل بموجبها على حق اللجوء في دولة تشاد. وأوضح أن السلطات أنهت عمليات مشابهة نهاية الأسبوع الماضي بمخيم أردمي للاجئين الفارين الذين رحلوا إليه. من جهة أخرى وصلت لمعسكر مدينة أدره يوم الأحد الماضي الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي أرسلها السودان عبر قنصليته بأبشة للاجئين السودانيين في شرق تشاد. أفرجت قوات الدعم السريع يوم الاثنين عن 3 محامين بعد اعتقال استمر لأكثر من أسبوع، وذلك بالحارة 14 أمبدة تقاطع كرور في أم درمان. وأدانت هيئة محامي دارفور الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمدافعين الحقوقيين، وما وقع من اعتقال على المحامين المفرج عنهم وهم جلال الدين الحاج النور عبد الله عبد الرحمن حسن المعز أحمد آدم بنجو. الخبر الأخير في النشرة: طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيجاد آلية مناسبة لفتح الجامعات دون أن يتضرر الطلاب أو زيادة أعباء إضافية على الأسر. وقال بروفيسور محمد حسن دحب وزير التعليم العالي خلال مخاطبته في بورد سودان اجتماعات مديري الجامعات، قال أن التحديات التي تواجه فتح مؤسسات التعليم العالي تتمثل في الإيفاء بمرتبات العاملين واستخدام الداخليات كمراكز إيواء والظروف المعيشية التي يواجهها أولياء الأمور. وأكد أن التحديات تتطلب إيجاد آلية مناسبة لفتحها عن طريق التعليم الإلكتروني أو نقل الساعات المعتمدة بين مؤسسات التعليم العالي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي والخبير القانوني صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور. موضوعنا زيارته لبروكسل ومملكة هولندا، واللي استغرقت 4 أيام، بدت يوم 10 من الشهر الجاري وانتهت يوم 14. كنا حاولنا نلتقي به في أوروبا لكن الظروف ما ساعدتنا. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح من كامبالا. نحن علمنا أنه هو زار الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التقى بأعضاء البرلمان الأوروبي وجاء إلى هولندا وقابل مكتب المدعي العام، وكذلك قابل بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان. كل هذه الأنشطة سنتناولها مع الأستاذ صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق مصطفى زكريا، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا.
أستاذ، يعني كنا نود أن نلتقيك وإنت في أوروبا أثناء زيارتك لبلجيكا ومملكة هولندا، لم نتوفق. اليوم بنلتقيك عشان تعكس نتائج زيارتك سواء كان للاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية. ابتداء يعني ممكن تحدثنا باختصار حول زيارتك لأوروبا والدعوة.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وكان مهم جدا أنه ألاقيكم في هولندا، لكن لضيق الزمن أنا يعني أشكركم إنه برضو أصريتوا على أساس إنه لازم نتكلم حول هذه الزيارة اللي بيعتبرها أنها كانت زيارة مهمة جدا، خاصة في الظروف المحيطة بالسودان وبدارفور. والزيارة جاءت نتيجة لطلبي اللي قدمته للاتحاد الأوروبي، إنه أنا محتاج أقعد مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي سواء كان البرلمان أو المفوضية لمناقشة موقف الاتحاد الأوروبي اللي اتسم بعدم الوضوح وعدم الفعالية رغم مرور 6 شهور الآن على اندلاع الحرب في السودان، وهذا الموقف غير معهود، لأنه في تفجر الكارثة في دارفور 2003 الاتحاد الأوروبي كان مسجل موقف إيجابي وقوي ومعروف للضحايا. هذا الدور تلاشى لحد كبير، وكان لازم أنا أستخدم جائزة سخاروف الممنوحة لي كعلى جائزة من البرلمان الأوروبي على أساس أنه تتاح لي الفرصة أقابل الاتحاد الأوروبي وأتناقش معهم وأعرف بالضبط الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي. هذا هو باختصار.
سمح أستاذ صالح، يعني من قابلته في الاتحاد الأوروبي وما هو الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الدائرة في السودان والأوضاع في دارفور انطلاقا من مقابلتك لأعضاء الاتحاد الأوروبي؟
البرنامج كان حافل على مدى أكثر من يومين، واتيحت لي فرصة أنه ألاقي قائمة كبيرة جدا من رؤساء اللجان الأساسية سواء كان في البرلمان أو في المفوضية. وبدت زيارتي أول يعني أنا بعجالة هتكلم عن أسماء الناس اللي أنا لقيته باختصار شديد جدا. وأول ما لقيناها هي عضو البرلمان الأوروبي أسيتا كانغو، وهي تنتمي للبان أفريكان برلمانتيريانز اللي هو البان أفريكان برلمانيين من أجل إفريقيا في الاتحاد الأوروبي. ثم ثانيا لقينا التقيت بعضو اللجنة بتاع العلاقات الخارجية، وفي نفس الوقت عضو لجان التنمية في الاتحاد الأوروبي، وهو مؤثر جدا اسمه فابيو كاستالدو. بعد ذلك التقينا بريتا رينجانا، هي يعني دايركتا اللي هو بيسموها مديرة الشؤون الإفريقية في البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية. بعد ذلك التقينا أيضا بعضو البرلمان الأوروبي ذو النفوذ المعروف كارلوس زورينو، هو رئيس البرلمان الأوروبي في الديليجيشن بتاع أفريكان سكرتاريا يعني الاتحاد الإفريقي، يعني ده الممثل بتاع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. بعد ذلك التقينا أيضا بعضو البرلمان اللي هي نائب رئيس البرلمان اسمها هيدي هوتالا، ده فايس بريزيدنت بتاع رئاسة البرلمان الأوروبي، وهي شخصية أيضا مؤثرة للغاية ومتابعة قضايا السودان منذ أن تم منح هذه الجائزة.
ذكرت عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، وأكيد كانت القضية السودانية وقضية دارفور هي محور لقائك مع كل هذه الشخصيات المهمة. ماذا خرجت أو رؤية الاتحاد الأوروبي التي التمستها من لقاءاتك هذه تجاه السودان وتجاه جرائم في دارفور؟
طبعاً وبعجالة أيضاً، يعني هناك قائمة مهمة، لكن كان لازم نذكر الاجتماع الشامل كل اللجان والوحدات. كان في اجتماع أخير في البرلمان، والمخاطبة في البرلمان اتسم بالوضوح والشفافية. ما مرت به أنا طلعت به إنه الاتحاد الأوروبي اعترف بأنه هناك إخفاقات وفي موقف غير سليم يعني تجاه الوضع في السودان، سواء كان على مستوى يعني تأخير في مخاطبة الوضع منذ تفجر الكارثة في 15 أبريل لحد اليوم، وخاصة القضية الضاغطة بتاعت الوضع الإنساني واستمرار الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وبالتالي هم أيضا انتقدوا سياساته اللي يعني صاحبت يعني الوضع السياسي في السودان قبل اندلاع الحرب، اللي هو في إطار ما سمي بالاتفاق الإطاري وغيره، يعني قالوا إنه ده كان مواقف يعني ما كانت سليمة 100% على أي حال. ومع ذلك أنا التمست إنه في مراجعة شاملة لسياسات الاتحاد الإفريقي تجاه الوضع في السودان. وفي نفس اللحظة أنا كنت في البرلمان، يعني تم يعني وده حاجة إيجابية جدا إنه اللي هو قسم الشؤون العلاقات الخارجية أجازوا القانون اللي بيحدد المعايير اللي يعني ممكن يعتمدوا عليها في توقيع العقوبات كما فعلت الإدارة الأمريكية. الآن هم فرغوا يوم الجمعة الماضي أفتكر في إجازة هذا القانون، وهذا أمر جيد. أخبروني أيضا أنهم داعمين هذه المرة للمحكمة الجنائية الدولية بطريقة أفضل. أيضا قالوا أنهم حينخرطوا في القصة بتاعت اللجنة الدولية المحايدة اللي ماشية في السودان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. كل هذه القضايا تمت مناقشتها بوضوح، وقالوا حيكون عندهم موقف أكثر وضوح في مخاطبة الوضع الإنساني وإيصال توصيل الإغاثات والمطلوبات الضروريات الحياة بالنسبة ل يعني الناس المتأثرين بالحرب، سواء كان اللي يعني اللي مشوا على اتجاه تشاد وغير تشاد، وحيدعموا اتجاه بتاع انه ايجاد طرق بديلة لتوزيع او للوصول للضحايا بغرض تقديم المساعدات الإنسانية، وهم بفضلوا الاتجاه بتاع تشاد بصراحة، يعني لانه قالوا السودان ربما الطريق بعيد، وبرضو ما في ضمانات انه هذه الإغاثات ممكن تصل لأهل دارفور بشكل فعال.
أستاذ صالح، كذلك علمنا أنك التقيت من بعد لقاءاتك بأعضاء البرلمان الأوروبي، التقيت بالمفوضية الأوروبية. ما هو الموقف أو الخطط الواضحة اللي التمستها من لقائك بالمفوضية الأوروبية تجاه الوضع في السودان كله؟
طبعا بالنسبة للمفوضية الأوروبية احنا التقينا التقينا بعضو المجلس مايكل كولر، وكذلك ب يعني المسؤول عن العلاقات اللي تحكم هذه العملية الخارجية، أيضا عضو فعال اسمه أودو بولمان. ديل قالوا إنه يعني ومعهم جونز نينريتش، ديل قالوا حيعملوا برنامج لمقابلة الهيومانيتيريان ايد اند كرايسيس مانجمنت، اللي هي دي يعني إدارة العملية المتعلقة بدور الاتحاد الأوروبي في مخاطبة الوضع الإنساني. والواضح انه لن يعتمدوا فقط على موافقه الحكومه السودانيه الحاليه في انها تديهم الاذن بالدخول لتوزيع الاغاثات. الان هم اكدوا انه كل الاغاثات اللي ممكن توصل للسودان ما حيعتمدوا على مؤسسات الحكومه السودانيه، لانه بيخافوا من الاتي، بيخافوا اول حاجه من الفساد المستشري في مؤسسات الهيومانيتيريان ايد بتاعت السودان. هي حاجة معروفة طبعا من زمن الانقاذ لحد اليوم، من زمن كارثة دارفور لحد الآن لا يثقون في هذه المؤسسات العاملة الآن يعني في السودان. وفي نفس الوقت يعني عشان ما يضمنوا وصول هذه الإغاثات للمحتاجين والمستحقين، قالوا إنه حيراجعوا الطرق كانت تقليدية في الفترة الفاتت، على أساس أنه يعني تتم هذه العملية من خلال فعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي أولا، ثم ثانيا أعتقد من خلال الأمم المتحدة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة أيضا يعني لضمان وصول هذه الإغاثات للمستحق.
أستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، ما زلنا نواصل تناول نتائج زيارتك للاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية في بلجيكا ومملكة هولندا من يوم 10 ليوم 14 في الشهر الجاري. أستاذ صالح، نفهم من حديثك الأخير هذا مع المفوضية أنه هناك اتجاه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في دارفور عن طريق تشات حتى بدون موافقة الحكومة السودانية؟
أعتقد أنه هذه من الخيارات التي تمت مناقشتها، لأنه كان عملية أنه يعتمد على 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 إذن من الحكومة السودانية وإجراءات الفيزا ودي كلها بتأخر يعني. يعني الحكومة السودانية يعني صارت تستخدم هذه الإجراءات الجغرافية لتأخير وصول الإغاثات للمحتاجين اللي هم بيعتبروا إنه الوضع الآن هو وضع باغت بيسموها يعني إيرجنت اللي هي يعني وضع ملح للغاية. وده كلام المفوض اللي هو الرئيس الإيوروبيان كوميشنر فور هيومانيتيريان يدي اللي قلت لك إنه اسمه يعني جانيس لينريش. ده رجل متحمس للغاية إنه هو سيجرب كل الطرق المتاحة والمناسبة والعملية في الإشراف على وصول هذه الإغاثات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة دون أن تتعرض ربما للنهب أو كذلك للفساد المستشري اللي ممكن برضو يكون عامل يعني سالب في اتجاه توصيل هذه الإغاثات. هذا دور المفوضية الأوروبية، وده كان آخر لقاء ضمن سلسلة اللقاءات الطويلة. طبعا
أستاذ صالح، زيارتك للمحكمة الجنائية الدولية الآن تأتي بعد أن قدم السيد كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية إفادته أمام مجلس الأمن، الإفادة اللي سمعناها كلها وكانت إفادة قوية، والتقى كذلك بعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وطرف من أطراف الحرب. الآن أنت زرت المحكمة وقابلت مكتب المدعي العام، ماذا سمعت من خطط المدعي العام في ملاحقة مرتكبي الجرائم اللي صاحبت الحرب الآن في دارفور وخصوصا قضية الجنينة؟
طبعا أستاذ صادق، يجب أن نشير إنه أنا أتيحت لي أيضا فرصة العام في نهاية العام الفائت اللي هو في 11 الشهر السنة الفائتة في واقع الأمر إنه أحضر اجتماع الدول الأعضاء الموقع على اتفاقية روم والمساندة للمحكمة الجنائية الدولية، والتقيت بالسيد كريم خان هناك يعني بصفته مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول عن جرائم دارفور، وقبالة طبعا برضو في المرتين اللي هو جاء السودان التقينا بنائبة المدعي اللي هو السيدة نزرت باي خان، ودعينا اللي هو دار المحامين السودانيين دار نقابة المحامين السودانيين، وحشتنا عدد كبير جدا من المهتمين بالوضع في دارفور وفي أيضا بالقانون الدولي. ولكن الانطباع كان عن كريم خان وطريقته في السنة الفاتت وأنا في مكتبه بصريح العبارة، أنا أقول لك إنه كنت أنا ما كنت سعيد بما سمعت منه، وواجهته طبعا بصفتي أيضا خبير في القانون الدولي، ويعني تبادلنا بعض الأفكار، لكن ما كنت مقتنع بالطريقة اللي هو شغال بها. ولكن بعد يعني الإفادة أو البريفين اللي يسموها الإفادة أمام مجلس الأمن في الأخير اللي هو الإحاطة اللي عملها، كان إحاطة قوية جدا وفيها اتجاه واضح وجديد يتزم بالتصميم وبإنه هو حيفارق الطريقة القديمة اللي كان شغال بها. ثم ذهب بعد ذلك زي ما أنت ذكرت صحيح إنه واجه عبد الفتاح البرهان أثناء يعني انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمه وقال له أنت حتكون في قائمة المطلوبين بالنسبة لنا في المحكمة الجنائية الدولية، وكان هذه خطوة شجاعة ومهمة لأنه القانون أيضا يجب تطبيق القانون، يجب أن يرى الناس تطبيق القانون وليس فقط إنه يسمعوه. أنا أعتقد إنه دي كانت خطوة فعلا أتاحت للناس إنه مكتب المدعي يعني أراد إنه الضحايا يعرفوا إنه يجب أن يرى القانون وهو يطبق. بالتالي هذا ما جعلني ما يعني شجعني إنه أطلب أنا من الاتحاد الأوروبي بأنه يسهل لي السفر إلى مملكة هولندا ولغاء مكتب المدعي. وهذا ما حدث بالضبط، وصحيح ما كان موجود هو، لكن التقينا بنائب المدعي المحكمة سيدة نزرة خان ومكتب المدعي، الناس المسؤولين من التحقيقات وقضايا أخرى داخل المكتب، وكان نقاش جيد. استمعنا أيضا لأفكار جديدة في هذه المرة، وكلها دارت في إطار التصميم وفي إطار إنه هناك الآن إرادة سياسية، ونحن طمناهم وقلنا لهم أن إحنا برضو جايين بأخبار جيدة إنه الاتحاد الأوروبي يعني صرح بكل وضوح إنه هذه المرة سيكون مساند بشكل أكثر وضوح لأعمال المحكمة الجنائية الدولية. أيضا ناقشنا إنه دارفور طبعا للناس الكثيرين اللي ما عارفين الوضع بتاع دارفور، إنه دارفور مشمول بالفصل السابع ولا يحتاج المدعي لأي يعني قرارات جديدة من مجلس الأمن لتوسيع نطاق الصلاحيات. سيواصل في نفس بموجب الفصل السابع في مواصلة التحقيقات. وأيضا كان من المهم جدا أنه استعرض لأول مرة برضو أنه الآن أيضا الولايات المتحدة أصبحت من مناصري المحكمة الجنائية الدولية، وأنا أعتقد أنه هناك مناخ جديد في إطار مواصلة التحقيقات ثم ملاحقة الهاربين والفارين من العدالة، على رأسه عمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون، ولكن محاكمة علي كوشيب على قدم وساق رغم أنه تعطلت بعض الجلسات، ولكن هناك تصميم للبحث عن أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وضرورة تقديمهم للمحكمة في لاهاي. هذا ما طلعنا به في هذه
سمي أستاذ صالح. يعني لا بأس أن نذكر المستمعين الكرام إنه الوضع في دارفور تمت إحالته من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، وبموجب هذه الإحالة أصبح مدعي عام المحكمة الجنائية عنده الاختصاص في إنه يحقق في كل الجرائم التي وقعت منذ 2003، والاختصاص مفتوح في كل الجرائم اللاحقة التي تقع بدارفور. وفي هذا الإطار جاء حديثك إنه المدعي العام هو على استعداد إنه يواصل التحقيق في الجرائم التي وقعت قديما والتي صاحبت الحرب الجارية الآن. هذا فيما يخص دارفور، ولكن يسور السؤال كثيرا في أوساط السودانيين إنه يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في كل الجرائم التي وقعت أثناء الحرب في السودان من طرفي الحرب. هل تطرقت لهذا الأمر مع مكتب المدعي العام في كيفية إمكانية أنه توسع صلاحيات المدعي العام لتشمل كل السودان ويحقق في كل الجرائم اللي بتحصل الآن؟
طبعا بصريح العبارة اختصاص المحكمة الجنائية كانت محصورة فقط في دارفور يعني منذ الإحالة، وهذا ما بيقوله القانون يعني. ولكن بعد اتساع دائرة ورقعة الانتهاكات، وهي تكرار لما حدث في دارفور يعني حصل في الخرطوم وفي غير الخرطوم في كردفان وفي مناطق أخرى، هو تكرار لنفس النمط الذي جرت بها الانتهاكات في دارفور اللي اتسمت بالمنهجية، هي كانت ممنهجة وواسعت النطاق. هذا ما يحدث. وربما هناك أيضا عامل آخر، إنه غالبية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم هم نفس الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم وبهذا النمط في دارفور أيضا. ولكن لأنه الاختصاص كان فقط لدارفور، أنت صحيح يعني أشرت لقضية فقهية، هل يمكن يعني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنه يتعامل مع الجرائم الأخرى بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. هذا الوضع كان فعلا مزعج، ولكن الآن بعد صدور القرار من مجلس حقوق الإنسان وإرسال أيضا لجنة تقصي حقائق يعني مستقلة، وهي لجنة تشبه أيضا نفس الطريقة بتاع بروفيسور كاسيس لما مشى دارفور، هذه اللجنة سترفع توصياتها، وبالتأكيد أنا أعتقد أنه ستكون يعني توصيات ذات قيمة، وغالبا هذه ستشكل يعني المدخل والأساس في أنه سيمتد اختصاص المدعي المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان. هذا هو المدخل أعتقد ذلك، وفي الأثناء يعني لأنه هم نفس الأساس اللي بيرتكبوا الجرائم يعني قد ممكن أيضا تصل هذه يعني هذه مسألة فقهية، لكن هناك الآن أمل كبير إنه الاختصاص سيطال يعني الناس المتورطين في الجرائم اللي تم ارتكابها خارج دارفور، ويعني سيكون ذلك يعني الآن هذه المرة ليس الطريق مع المجلس الأمن، لأنه برضو هناك مخاوف إنه في مجلس الأمن مثل هذه القضايا في هذه الظروف قد يعني نواجه نوع مفاجأة بالصين أو روسيا إنه تستخدم حق الفيتو، لكن الآن في مجلس حقوق الإنسان أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا توجد فرصة إنه روسيا والصين استخدموا حق الفيتو، بالتالي هذه التوصيات أنا أعتقد إنه كلها ممكن تمشي مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية.
يعني يا أستاذ نفهم من حديثك ده إنه يعني واحدة من مآلات قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي والغاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات اللي حصلت في السودان، إنه واحدة من المآلات إنه الملف ده أو نتائج التحقيق دي ممكن تصل لحد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويمكن أن توسع من صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يحقق في الجرائم على كل الفضاء السوداني وليس دارفور فقط.
هذا هو ما سيحدث بالتأكيد، خاصة وعندنا نحن يعني تجربة مماثلة إنه ما في غير لجنة دولية اللي ظللنا ننادي بها منذ يعني وقوع مجزرة القيادة العامة، إنه اللجان ما تسمى باللجان الوطنية هو الداخلية لن يعني تفلح في إنه تحقق أي نجاح، وبالتالي الآن كل هذه الجرائم ستكون من اختصاص اللجنة المنبثقة اللجنة المرسلة من مجلس الحقوق، وده أغنانا كثير جدا من اجتهادات داخلية زي لجنة نبيل دي كل ما عندها يعني خانة في الإعراب. هذه اللجنة ستتولى كل هذه الجرائم وكل التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وهي جرائم الثلاثة الشنيعة، وأنا على يقين وبتجربتي إنه هذه هي الجرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية فيما حدثت يعني بتاع دارفور، لكن الغالب إنه ستشكل الانتهاكات في الخرطوم وفي الأبيض وغيرها جرائم ضد الإنسانية، هذا هو الراجح. احتمال ستكون هناك في الهامش جرائم حق، وده بخصوص المتقاتلين سواء كان الدعم السريع والجيش السوداني وما حدث بينهم يعني من انتهاكات، ده موضوع ربما لا 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 يخص الضحايا المدنيين، لكن الضحايا المدنيين أنا على يقين إنه اللجنة دي ستتوصل إلى وجود جرائم ضد الإنسانية، وستضاف ذلك إلى الجرائم القديمة اللي هي جرائم دارفور، وبكل تأكيد سيكون يعني هذا هو المدخل اللي بيقدر أنا أطمن به الضحايا من غير دارفور إنه قضاياهم هناك احتمال كبير جدا، وهناك أبواب واسعة إنه المحكمة الجنائية الدولية ستتولى هذه القضايا في نهاية الأمر.
أستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، تناولنا نتائج زيارتك للاتحاد الأوروبي واللي قابلت فيها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وزيارتك إلى هولندا واللي قابلت فيها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا لك صالح محمود على هذه المساعدة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو
وطني وطني وطني
وطني الجنود تسيد بالأرواح جنود وطني وطني وطني
وطن الجدود نفسيك بالأرواح نجود وطني 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 وطني
وطن الجدود نفسيك وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعداء، نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث المويه والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث المويه، وكمان كيف يقدروا يشربوا مويه نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من الكوليرا، طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء. وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية. وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك. يعني لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخة لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيلبوه الموية ذاته سواء كان جركانة جردل أو الباغة أو أي حاجة دي ممكن المعون ده يكون وسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وسخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحاجات تكون نظيفة لكن المعون اللي بنغرف به الموية نشربه زي الكوز الموية وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية على احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتج كمية من الامراض والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم اطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في الماسكرات هناك نتيجة من الإسهالات والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة كده أشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة موية نقية. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس. يعني الجركانة اللي بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت لو كان المحل جابي منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة او لو ما ممكن نخطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير. بل لو كان احنا ما متأكدين الموية جاء منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية والكوز الموية ذات بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن يتبرر وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حتة عالية ونخط الكوز برضو نخطه في حتة عالية الطفل ما يقدر عليه لو داير يكلم واحد من أخوانه يقوم يدوه الموية. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي احنا بسيطة اللي احنا ممكن نعملها يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الأثار دي. الحاجة الأخيرة لأنه سأرى أن الطفل ده أصاب بإسهال لما نقول إسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين وأكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروية ده. وملح التروية ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوه لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بلقوه. وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية الكوباية الكبيرة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما وصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش
ما لقيت ملح التروية. لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد. ونمبر 2 ممكن يجيب الموية العادية دي يكب فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن الزبادي لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمرها أكثر من سنتين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادلة لأمه بس.
نعم.
أفضل شيء هو منحة التروية يعني حتى لو في واحد من الأمهات ما عندها منحة التروية ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجاني يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع المنحة التروية هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر وبدك تحفظه زي بعد ما سخن طبعا لما قلنا سخن المويه في البدايه والدرجه آه. بدك تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون لانه بعد ما حلته ال 6 كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه بعد 24 ساعه لازم تدفقه لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح التروية بيفقد قيمته
ايوه
فلازم يتم تغييره
ايوه لازم يتم تغييره المحلول حلته لو تم 24 ساعه مفترض توقفه بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الاسهال موجود لو الاسهال وقف بدك ممكن بدك تشرب السوائل الثانيه العاديه
طيب عايزينك تقول لنا كلمه اخيره عبر راديو دبنجة
الرساله الاخيره دار اوجهها مثلا للامهات يعني زي ما قلنا انه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن أهلها عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال وفي النهاية بتكلفنا كثير يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في دول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا ولغاية ما نلاقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء